بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي وعبد بن حميد وهو الكسي ويقال الكشي جميعا عن العقدي وهو عبد الملك. قال عبد: أخبرنا عبد الملك بن عمرو هو العقدي. قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعدا هو ابن أبي وقاص ركب إلى قصره بالعقيق، والعقيق اسم موضع قريب من المدينة، بينه وبينها 10 أميال، وبه ماذا سعد بن أبي وقاص مات بالعقيق وحمل إلى المدينة فصلي عليه فيها ودفن بها، ممن صلى عليه عائشة رضي الله عنها في المسجد. قال: فوجد عبدا، أي سعد حين ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا أي لمواشيه، أو يخبطه أي يضرب العصا الشجر بعصاه حتى تتساقط أوراقه لدوابه، أو يخبطه فسلبه أي أخذ سلبه ما كان معه من مال وثياب إلا ما لابد منه فسلبه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم أي ما أخذ. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر هو علي جميعا عن إسماعيل هو ابن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه أي على الرحل، يردف أنسا، وأبو طلحة زوج أمي زوج أم سليم. قال: فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد، أي ظهر له، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وقال رحمه الله: حدثناه سعيد بن منصور هو الكوسج وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارئ عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: إني أحرم ما بين لابتيها أي حرتيها الشرقية والغربية. وفي الطريق الأولى: إني أحرم ما بين جبليها، فالمدينة بين جبلين عير وثور وبين حرتين شرقية وغربية، وهذا كله حرام. قال: وحدثناه حامد بن عمرو، حامد بن عمر البكراوي، قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال: حدثنا عاصم وهو الأحول قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. قال: ثم قال لي: هذه شديدة، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال فقال ابن أنس أو آوى محدثا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. ففي حديث سعد رضي الله عنه أخذوا سلب من قطع من شجر المدينة من حرم المدينة. فسعد رضي الله عنه عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، أخذ ما معه من مال ومن ثياب وترك له ما لابد منه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه يرد عليه على غلامهم وعليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك وجعل هذا نفلا لمن أخذه، وأبى أن يرد عليهم لا أنه محتاج ولكن عملا بالحديث وغيرة على انتهاك هذه الحرمة وزجرا لمن صنع ذلك ولغيره حتى لا ينتهك حرمة المدينة لقطع أشجارها أو قتل النفس فيها أو صيدها، فهذا منكر يجب أن ينكر، وهذا فيه تأديب لمن حصل منه ذلك وتعزير أن يؤخذ سلبه وينكر عليه. حتى خبط الشجر، أما أن ترسل الدواب تأكل من الحرم من حرم المكي أو المدني فلا بأس، والناس على هذا قديما وحديثا ولا إنكار، أما قطع الشجر وخبطها فلا. قال النووي هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير في تحريم صيد المدينة وشجرها كما سبق، وخالف فيه أبو حنيفة كما قدمناه عنه، وقد ذكر هنا مسلم في صحيحه تحريمها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن زيد ورافع بن خديج وسهل بن حنيف، وبعض هذه الحديث ستأتي. وذكر غيره من رواية غيرهم أيضا، فلا يلتفت إلى من خالف هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة كالحنفية مثلا. وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه، وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة. قال القاضي عياض ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار. قلت ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وقفه ولم يثبت له دافع. قال أصحابنا فإذا قلنا بالقديم ففي كيفية الضمان وجهان، أحدهما يضمن الصيد والشجر والكلى كضمان حرم مكة، أي لمن قطع ذلك يضمن الصيد والشجر والكلى والحشيش قبل أن ييبس كضمان حرم مكة، وصحهما وبه قطع جمهور المفرعين على هذا القديم على القول القديم أنه يصلب الصائد وقاطع الشجر والكلى. وعلى هذا فالمراد بالسلب وجهان، أحدهما أنه ثيابه فقط، وأصحهما ثيابه فقط وأصحهما وبه قطع الجمهور أنه كسل بالقتيل من الكفار، فيدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك مما يدخل في سلب القتيل. وفي مصرف السلب ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحهما أنه للسالب وهو الموافق لحديث سعد كونه أخذ سلب ذلك العبد وأبى أن يرده لأسياده أو لمن جاء يطلب يرده عليه أو لمواليه. قال والثاني أنه للمساكين، لمساكين المدينة. والثالث لبيت المال، والظاهر أنه للسالب لحديث سعد، وقياسا أيضا على سليب المعركة على من قتل قتيلا من الكفار، من قتل له قتيل وعليه بينة فله سلبه، قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإذا سلب أخذ جميع ما عليه إلا ساتر العورة، وقيل يؤخذ ساتر العورة أيضا، هذا فيه نظر، هذا لأن العورة يجب سترها ولا يجوز إبداؤها. قال أصحابنا ويسلب بمجرد الاصطياد، يسلب الشخص بمجرد الاصطياد سواء أتلف الصيد أم لا، والله أعلم. وهذا كله زجرا لمن فعل ذلك ولمن تحدثه نفسه بذلك. ثم قرأنا حديث أنس وأن أنسا من اختير لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم فخدمه، وهذا شرف له، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، فيه إثبات المحبة لهذا الجبل وللجبل، إثبات إضافة المحبة للجبل وأنه يحب هذا الجبل، جبل يحبنا ونحبه، وهذا في فضيلة جبل أحد. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصائهم، حرم ما بين جبليها وأيضا ما بين حرتيها كما في الطريق الأخرى والأحاديث الأخر، لا يصاد صيدها ولا يقطع عضاها ولا يختلى خلاها ولا يسفك فيها دم، ودعا لها بالبركة في مدها وصائها. قال واجعل مع البركة بركتين كما سيأتي في بعض الأحاديث، وتقدم معنا وبارك فيها ضعفي ما دعا لإبراهيم لمكة، وبهذا المعنى ففيها بركة. ثم جاء في حديث أنس الآخر من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذا شديد، لا يقبل الله ابنه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ومن معاني ذلك فرضا ولا نفلا. وفيه وعيد من أحدث في المدينة حدثا بأن ارتكب ما يوجب حدا أو معصية أو تعزيرا فيكون قد أحدث حدثا عظيما فيتنزل عليه هذا الوعيد، وهكذا أيضا من ابتدع فيها يدخل في هذا، من أحدث فيها حدثا فعليه لا أو آوى محدثا وحماه على ما عنده من الإحداث يناله هذا الوعيد. ولا شك أن المحدث فيها أعظم إثما من المؤوي. وقال رحمه الله، بقي لحديث أنس بعض الطرق، قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول قال سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم هي حرام لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا وعيد شديد، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الوعيد تقدم في حق من أحدث أو آوى محدثا، وهنا في حق من أخذ من حشيشها من كلئها. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قري عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. هذا حديث آخر فيه الدعاء لأهل المدينة بالبركة، الدعاء أن يبارك الله لهم، في الدعاء أن يبارك الله لهم في مكيالهم وفي صاعهم، ويبارك لهم في مدهم. والمكيال يشمل الصاع والمد، والعبرة بالصاع وهكذا المد النبوي، والعبرة بالمكيال المدينة، بمكيال المدينة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. ومد النبي صلى الله عليه وسلم وصاعه معروف المقدار، ولا يزالان موجودين إلى الآن، ومعلومي المقدار. وقال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب وإبراهيم بن محمد السامي قال: حدثنا واهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت يونس يحدث عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. وضعف أعم من الصاع والمد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.